أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الخطيب القزويني الماتن: الفن الثاني علم البيان، وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. بدأ الماتن الخطيب القزويني في هذا العلم، وهو العلم الثاني من علوم البلاغة، بالتعريف، لكن الشارح قبل أن يدخل في التعريف ذكر مقدمة، أراد في هذه المقدمة أن يجيب عن هذا السؤال، وهو: لماذا بحث كتاب علم المعاني أو فن علم المعاني قبل كتاب البديع، أو قبل فن البديع؟ فلماذا قدم علم البيان على علم البديع؟ ولكي يتضح هذا السؤال قبل أن ندخل في الجواب، لابد أن نتصور السؤال. نقول: ما هو الدعي لهذا السؤال؟ نقول بأن المصنف في أول الكتاب قبل الدخول في فن علم المعاني قال: رتبت المختصرة على مقدمة ومقاصد وخاتمة، فذكر مقدمة وذكر مقاصد وذكر خاتمة، وقال في المقاصد أننا سنبحث عن ثلاثة علوم أو ثلاثة فنون: الفن الأول علم ماذا؟ علم المعاني، والفن الثاني علم بديع علم البيان، والفن الثالث علم البديع. وقال هناك، يعني هي فقط بتذكير، أن الحصر حصر عقلي، لا يوجد فن رابع يبحث في علم البلاغة، فعلم البلاغة هو علم نبحث فيه عن ماذا؟ عن المعاني، علم المعاني، وعن البيان، وعن البديع. وقبل الدخول في جواب المصنف لابد أن نذكر لكي يتضح الجواب ما هو الغرض من كل فن ومن كل علم. أما بالنسبة إلى علم المعاني، الغرض منه هو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، فعلم المعاني هو علم يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى. وكيف يكون ذلك؟ كيف يتحقق الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى؟ عن طريق مراعاة مقتضى الحال. ففي علم المعاني نبحث عن الكلام المطابق لمقتضى الحال. التفتين على المطلب؟ إذن نحن عندنا غرض وعندنا ما يحقق هذا الغرض. الغرض من علم المعاني هو ماذا؟ الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى. وما هو المحقق لهذا الغرض؟ هو أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. وقد بين المصنف تفصيلا ما هو المراد من كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، بحث مقتضى الحال وما شاكل ذلك. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى علم المعاني. أما بالنسبة إلى علم البيان، الغرض من الاحتراز عن التعقيد المعنوي. فالغرض من علم البيان ماذا؟ الاحتراز عن ماذا؟ عن التعقيد المعنوي. فنحن في علم البيان الغرض والهدف الرئيسي من بحثنا في البيان أن نحترز عن أن لا يكون في الكلام تعقيدا في المعنى، مو تعقيد لفظي، تعقيدا في المعنى، نسميه التعقيد المعنوي. أما في علم البديع فالغرض من علم البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، وجوه تحسين الكلام. بعد الاتضاح هذه المقدمة نقول إذا كانت عندنا ثلاثة فنون فنسأل ما هو الذي يجب تقديمه في البحث؟ فهل يقدم علم المعاني أو علم البيان أو علم البديع؟ نحن هنا نبحث في علم المعاني، فإذا أردنا أن نعمق المطلب أكثر من هذا ما ذكره المصنف، لماذا صارت رتبة علم البيان في هذه الرتبة هي الرتبة الثانية؟ كون علم البيان في الرتبة الثانية يستلزم دعويين. الدعوة الأولى بأنه مؤخر عن علم المعاني بحيث يكون علم المعاني مقدم عليه، والدعوة الثانية أنه مقدم على علم البديع. فإذا أردنا أن نبحث لابد أن نجيب عن سؤالين لا عن سؤال واحد. السؤال الأول، لماذا أخر علم البيان عن علم المعاني؟ هي السؤال الأول. والسؤال الثاني، لماذا قدم علم البيان على علم البديع؟ ولكن لاحظ بأن الشارح التفتازاني أجاب عن السؤال الثاني فقط ولم يذكر ها هنا الجواب عن السؤال الأول. التفتين، أول ما شرع قال قدمه على البديع كذا كذا كذا، فبحث عن مقام تقديم العلم على البديع ولم يبحث عن مقام تقديم علم المعاني على ماذا؟ على البديع. التفتين مطلب، لماذا فعل التفتازاني ذلك؟ خب نقول في مقام الجواب أنه التفتازاني لم يتعرض للجواب عن السؤال الأول لأنه قد تعرض له في أول كتاب علم المعاني. ففي أول بحث ذكره في علم المعاني، أول ما دخل علم المعاني، أول مسألة بحث في علم المعاني، لماذا قدم علم المعاني على علم البيان؟ فذكر جوابا لذلك. هذا الجواب نفسه جواب لماذا؟ لتأخير علم البيان عن علم ماذا؟ علم المعاني. ليش؟ لأنه تارة نبحث عن علم المعاني فنسأل لماذا قدم، وتارة نبحث عن علم البيان فنسأل لماذا أخر عن علم المعاني. والجواب الذي نأتي به جواب ماذا؟ جواب واحد. فلا بأس بالتعرض للجواب الذي ذكره هناك لكي يتضح المطلب. وجه تقديم ماذا؟ علم المعاني على علم البديع على علم البيان الذي نحن مهم أن نسأل لماذا أخر علم البيان عن علم المعاني. واضح إن شاء الله سير البحث. خب حاصل ما ذكره هناك هكذا، نذكر فقط نذكر الهيئة الاستدلال، بعد ذلك ندخل في مادة الاستدلال. هكذا نقول، أولا فقط نذكر هيئة الاستدلال. نسبة علم البيان إلى علم المعاني نسبة المركب إلى المفرد، فعلم البيان بمنزلة المركب وعلم المعاني بمنزلة المفرد، والبحث عن المفرد مقدم على البحث عن المركب، لأن معرفة المركب متوقفة على معرفة أفراده، فلا يبحث عن المركب قبل أن يعرف أجزاؤه وماذا وأفراده. متفتين؟ إذن هذه الدعوة أن نسبة علم البيان إلى علم المعاني كنسبة بمنزلة ماذا المركب إلى المفرد. وإذا كان كذلك كان بحسب مقتضى الطبع أن نقدم ماذا؟ نقدم العلم المعاني الذي هو الجزء والمفرد على ماذا؟ على المركب. هذه هيئة الاستدلال. خب كيف يكون نسبة علم البيان إلى علم ماذا؟ إلى علم المعاني كنسبة بمنزلة المركب إلى المفرد. بيان ذلك، نقول نحن في علم المعاني ماذا نبحث؟ نبحث عن الكلام المطابق لمقتضى الحال، واضح؟ كما ذكرنا في المقدمة، ولهذا أنا مهدت المقدمة لكي نفهم هذا المطلب. في علم المعاني نبحث عن كلام مطابق لمقتضى الحال. ما معنى علم البيان؟ هو علم البيان هكذا، أن يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال وخالا عن التعقيد المعنوي. إذن قد أخذ في علم البيان جزئين، الجزء الأول كلام مطابق لمقتضى الحال، وهذا الكلام المطابق لمقتضى الحال لابد أن يكون خالا عن التعقيد المعنوي. فإذا تحقق كلا الفردين كلا الجزئين تحقق علم ماذا؟ علم البيان. إذن إنما يبحث عن الكلام في علم إنما يبحث عن الكلام في علم البيان إذا كان في رتبة سابقة هذا كلام مطابق لمقتضى الحال. فإذا أتيتني بكلام مطابق لمقتضى الحال أبحث بعد ذلك عن الجزء الثاني، وهو كونه ماذا؟ خالا عن التعقيد المعنوي، أو ليس بخالا عن التعقيد المعنوي. فحينئذ إذا كان علم البيان يتكون من جزئين، وهو كون الكلام مطابق لمقتضى الحال، وهذا الكلام المطابق لمقتضى الحال لا بد أن يكون خالا عن التعقيد المعنوي، يكون علم البيان كأنه مركب من جزئين، من علم المعاني ومن ماذا؟ ومن هذا القسم الثاني علم ماذا؟ علم البيان. فكأنه علم البيان مركب فيه ماذا؟ فيه جزئين، أحد أجزائه وأحد أفراد ماذا؟ هو الكلام المطابق لمقتضى الحال، وهذا يبحث في علم ماذا؟ علم ماذا؟ علم المعاني. فصح أن يقال بأن نسبة علم المعاني إلى علم البيان كنسبة الجزء إلى الكل. لكن بقى شيء في المطلب، نحن لم نقل بمثابة المركب إلى أجزائه، بمنزلة المركب إلى أجزائه. فرق بين التعبيرين، تارة نتكلم عن مركب وأجزاء، نتكلم عن شيء بمنزلة المركب كأنه مركب. ما ندعيه نحن هنا لا أن علم البيان مركب حقيقي من جزئين، أحد الأجزاء هو علم المعاني والجزء الآخر الخلو عن التعقيد المعنوي، لأن هذا الجزء الآخر هو نفس علم ماذا؟ علم البيان. فيلزم أن يتركب الشيء من غيره ومن نفسه، لأن أنت تقول علم المعاني علم البيان يتركب من جزئين، كلام مطابق لمقتضى الحال زائد الخلو عن التعقيد المعنوي، وأنت ذكرت في المقدمة أن الخلو عن التعقيد المعنوي هو نفسه علم ماذا؟ علم البيان. فيلزم أن يكون علم البيان مركب من علم المعاني ومن علم البيان، فيلزم تركب الشيء من نفسه ومن غيره. نقول لا، نحن لا نريد هنا أن، لم نذكر أصلا هذا العبارة ولا مرة ذكرتها أنا، بمنزلة، لم نقل مركب وأجزاء، نقول بمثابة وبمنزلة المركب إلى أجزائه. وما هو المراد بالمنزلة؟ يعني إنما تصل النوبة إلى علم البيان ويبحث على أن الكلام أن الكلام خالا عن التعقيد المعنوي أو لا، إذا انتهينا في الرتبة السابقة أن الكلام مطابق لمقتضى الحال. فإذا كان عندنا كلام مطابق لمقتضى الحال يبحث بعد ذلك أنه خال عن التعقيد المعنوي أو ليس بخال عن التعقيد المعنوي. فالبحث، التفت المطلب،
فالبحث عن الخلو عن التعقيد المعنوي وعدمه متوقف على وجود كلام مطابق لمقتضى الحال. ومن هو الذي يحرز لنا الكلام المطابق لمقتضى الحال؟ هو علم ماذا؟ علم مع المعاني. فصار علم المعاني متقدم رتبة على علم علم البيان. وإلا لو كان عندنا كلام غير مطابق لمقتضى الحال لا يبحث أصلا عن هذا الكلام أنه فيه تعقيد معنوي أو لا يوجد فيه تعقيد معنوي. هذا خلاصة وهذا الوجه في تقدم ماذا؟ في تأخر علم البيان عن علم مع المعاني. وقد أشار المصنف إلى ذلك في أول مباحث ماذا علم البيان صفحة 38، فلا بأس من لقراءة العبارة. صفحة 38 من هذه النسخة، هي النسخة المعروفة منشورات إسماعيليان، صفحة 38 أول الفن. شوف دقة العبارة هناك، يقول هكذا، يقول قدمه الفن الأول علم المعاني، قدمه على البيان. ليش؟ قال لكونه، يعني لكون المعاني منه من البيان بمنزلة، مو حقيقة، مو مركب أجزاء، بمنزلة. وقد فهمت المراد من عبارة المنزلة دقيقا، وإلا لو قال لم يقل بمنزلة يلزم أن يكون أجزاء ومركب يلزم محذور، بيناه. قال قدم الخطيب القزويني، ماذا قدم؟ قدم المعاني على البيان لكون المعاني من البيان بمنزلة المفرد. أي هو المفرد؟ الذي هو المعاني من المركب. ليش؟ قال لأن الرعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني معتبرة في علم البيان. فعلم البيان يحتاج إلى شيئين، أن يكون كلام قد فرغنا أنه مطابق لمقتضى الحال فنبحث بعد ذلك أنه خال عن التعقيد المعنوي أو لا، معتبرة في علم البيان مع زيادة شيء آخر. ما هو ذات الشيء الآخر؟ هو أن يكون خالع عن التعقيد المعنوي. كيف يكون خالع عن التعقيد المعنوي الذي سنبحثه اليوم؟ له إيراد الكلام، ماذا؟ إيراد الكلام بطرق مختلفة. هذا إيراد الكلام بطرق مختلفة، هذا طريق لبيان الخلو والاحتراز عن التعقيد المعنوي. قال مع زيادة شيء آخر، وإيش؟ قال وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة، الذي هو ما يتحقق به ماذا؟ علم البيان. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا جواب عن أي سؤال؟ سؤال الأول الذي لم يتعرض له هنا. أما الجواب عن السؤال الثاني وهو ما تعرض له التفتازاني، لماذا قدم علم البيان على ماذا؟ على البديع. المصنف التفتازاني أجاب بهذا الجواب، ونحن نشرح بعد ذلك، نقرأ العبارة. يقول التفتازاني نحن عندنا شيء يسمى علم البلاغة، عندنا علم البلاغة، عندنا بيان معاني وبيان وبديع، ونحن نبحث في الحقيقة في هذا الفن، هاي الفنون الثلاثة، الهدف الرئيسي أي علم؟ علم البلاغة. فنسأل، هذا العلم البلاغة الذي نبحث عنه وهو العمدة في بحثنا وهو المقصد الأسماء في بحثنا، عندنا ثلاثة علوم. العلم الأول المعاني، لنا لا علاقة لنا الآن معه. العلم الثاني البيان، العلم الثالث البديع. ما هو نسبة علم البيان إلى علم البلاغة؟ وما هو نسبة علم البديع إلى علم البلاغة؟ ليش تبحث النسبة؟ خب إذا كان مقصدنا الأسماء هو علم البلاغة، فما كان أقربا وألصقا بعلم البلاغة نقدمه على غيره. تفتهم الفكرة؟ إذا نحن عندنا علم البلاغة وعندنا ثلاثة فنون، نسأل أي فن هو أقرب إلى البلاغة؟ هل هم على حد سواء؟ ما في تفاوت في النسبة أو هناك اختلاف في النسبة؟ يقول التفتازاني هناك اختلاف في النسبة. لماذا؟ والمصنف ما بيّن، فقط ذكر الدعوة بيان ذلك. نقول إذا نسبنا البيان إلى البلاغة نرى أن البلاغة تتوقف على البيان، فإذا لم يوجد بيان فلا بلاغة. إذن البلاغة تتوقف على البيان. بيان وجه التوقف. نقول ما هي البلاغة؟ البلاغة كما تقدم من الخطيب القزويني والشارح في كتاب علم المعاني، البلاغة هو أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته. واضح؟ إذن الكلام البليغ هو أن يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته. وما هي الفصاحة؟ والكلام الفصيح يتوقف على أن يكون سالما من التعقيد المعنوي. فالفصاحة تتوقف على السلامة من التعقيد المعنوي، والسلامة من التعقيد المعنوي تتوقف على ماذا؟ علم الماذا؟ علم البيان. واضح الأسب وراكتب؟ إذن عندنا بلاغة، البلاغة هي الكلام المطابق لمقتضى الحال مع فصاحته، يعني البلاغة تتوقف على الفصاحة، والفصاحة تتوقف على أن يكون الكلام خال من التعقيد المعنوي، والخلو من التعقيد المعنوي يتوقف على علم البيان. فالبلاغة تتوقف على علم البيان. إذن ثبت لنا أنه البلاغة تتوقف على علم البيان. فإذا لم يوجد ماذا؟ إذا لم يوجد تدخل، إذا لم يوجد بيان فلا بلاغة. خب، هذا بيان التوقف. لكن لو أتينا إلى البديع ودرسنا نسبته إلى البلاغة لا نرى أن البلاغة تتوقف على البديع، لأن البلاغة تتوقف على أن يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال، أعني علم البيان، علم المعاني مع فصاحة، يعني علم ماذا؟ علم البيان. فالبلاغة تتوقف على علمين، علم ماذا؟ علم المعاني وعلم البيان. ولهذا ذكر المصنف في مطالب هناك سابقة أن البديع خارج عن علم البلاغة. أصلا البديع ليس من علم البلاغة، إنما البديع من المحسنات لكلام البليغ، محسنات الكلام البليغ. لماذا؟ لأن الكلام البليغ هو الكلام المطابق لمقتضى الحال الخالي عن التعقيد المعنوي. فإذا وجد هذا الكلام صح أن يقال عن الكلام أنه كلام بليغ. بعدما ثبت أن الكلام البليغ يبحث عن وجوه تحسين هذا الكلام، احنا نسميه بهارات، بهارات على الطبخة، نحتاج إلى بهارات. هذه البهارات تبحث في ماذا؟ تبحث في ماذا؟ في علم البديع. فالبديع ليس من علم البلاغة، بل هو من توابع علم البلاغة. يعني إذا كان عندنا كلام بليغ نأتي ونبحث عن وجوه تحسين هذا الكلام، وإلا لو لم يكن الكلام بليغ لا يقال أنه ما هي محسناته البديعية. أصلا كلامه، أصلا كلام لا يطابق مقتضى الحال أو كلام فيه تعقيد معنوي، هل يبحث بعد ذلك عن البهارات؟ إذا كانت عندك طبخة أصلا غير جيدة، غير مستوية، تسألني عن بهارات الملح فيها كم وما شاكل ذلك. ملتفتين؟ إذن ما هي النتيجة النهائية بعد دراسة النسبة بين علم البديع والبيان نسبتهما مع البلاغة؟ نرى أن علم البلاغة متوقف على علم ماذا؟ علم البيان. والبيان أحد أجزاء علم البلاغة، لأن البلاغة تقوم من علمين، جزئين، معاني وبيان. فالبيان أحد أجزاء علم البلاغة، لكن البديع من توابع البلاغة. بعد أن يكون الكلام بليغا يبحث عن توابع لهذا الكلام من المحسنات اللفظية وما شاكل ذلك. وإذا دار الكلام بين البحث عن أحد أجزاء العلم وبحث توابع العلم، نبحث أجزاء العلم قبل توابع العلم. واضح؟ قال قدمه، هي هذا الخلاصة المطلب اللي أشار إليه. قال قدم القزويني يعني البيان على البديع. ليش؟ قال للإحتياج إلى البيان في نفس البلاغة. وقد بين التوقف بمقدمات الذاكر ثلاث، كأنه واضح. يحتاج أن توقف للاحتياج إليه في نفس البلاغة. ليش؟ لأن البلاغة مأخوذ فيها الفصاحة، والفصاحة مأخوذ فيها الخلوع عن التعقيد المعنوي، والتعقيد المعنوي محققه ماذا؟ علم البيان. خب، وتعلق البديع بالتوابع، يعني البديع من توابع البلاغة. وإذا دار الأمر عن البحث عن ما يتوقف عليه العلم أو توابع العلم، نقدم ماذا؟ ما يتوقف عليه العلم، لأنه أحد أجزاء العلم، وهذا كان تابع. ولهذا علم البيان في الحقيقة، علم البديع، هو خارج في الحقيقة عن ماذا؟ عن علم، عن علوم البلاغة. خب، في مقدمة لم يذكرها المصنف نحتاج إليها هنا. خب، بعد الاتضاح في وجه التقديم، نسأل أن في الكتب تمر عليكم هذا المطلب، البيان يطلق ويراد منه ثلاثة، يطلق على ثلاثة إطلاقات ويستعمل بثلاثة استعمالات. لا بد من معرفة استعمالات البيان. تارة يطلق البيان ويراد منه المقابل للبديع والمعاني، هذا الإطلاق الأول. وتارة يطلق البيان في مقابل المعاني فقط، فيشمل للبيان علم البيان الذي نبحث عنه والبديع. فكل ما لم يكن من علم المعاني يكون بيانا، فيشمل كم علم؟ علمين، الثاني والثالث. هل الإطلاق الثاني؟ الإطلاق الثالث. وتارة يطلق البيان ويراد منه مجموع العلوم الثلاثة، مجموع الفنون الثلاثة، وهو المعاني والبيان والبديع. فهناك ثلاث إطلاقات للبيان في الكتب، وكان القدماء في الكتب القديمة يطلقون البيان على العلوم الثلاثة، فيقال بيان هذا من البيانيين. قال البيانيون، تذكرون في كتاب المغني، وقد ذهب البيانيون. واضح؟ ايش يقصد بالبيانيون؟ مو المراد يعني على علماء البلاغة. وما نبحث عنه اي اصطلاح احنا؟ الاصطلاح الاول، بحثنا عندما نقول علم البيان يعني المقابل للمعاني والمقابل للبديع، فنبحث عن البيان بالاصطلاح الأول. هذا تمام الكلام فيما ذكره الشارح. نأتي إلى كلام القزويني، قال: وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد. الكلام فعلا يقع في بيان التعريف الذي ذكره الخطيب القزويني، والكلام في التعريف يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في قول الخطيب علم، فما هو المراد من العلم المأخوذ في رتبة التعريف؟ قبل الدخول في بيان المراد من العلم المأخوذ في رتبة التعريف، عندنا بحث كبروي أنا فقط أذكره من باب الإشارة وأنتم ابحثوا عنه. وقع كلام بين المناطق والعلماء بشكل عام، هل يصح أن يؤخذ العلم في تعريف العلم؟ أنت الآن تريد أن تعرف علم البيان فتقول علم البيان هو علم، فأخذ في تعريف العلم العلم. أقول علم النحو، أقول علم يحترز ويعرف به أواخر الكلم، فأخذت في العلم أخذت في تعريف العلم لفظ العلم. وهذا سيئ في كتب التفسير، تفسيرات وتحديدات وتعريفات العلوم. فأقع كلام بينهم، هل يجوز أخذ العلم في تعريف العلم؟ أليس هذا من تأخذ الشيء في تعريف نفسه فيكون دوران؟ وقد درسنا في المنطق لا يجوز أن يؤخذ في التعريف في التعريف المعرف، أنت تعرف شيء لا يجوز أن تأخذ المعرف في التعريف، وإلا يلزم الدور. ليش يلزم الدور؟ لأن المعرف مجهول، فكيف تتوصل إلى المجهول بالمجهول؟ فبحثوا بحث كام، يعني مو مخصص بهالمطلع، إنه هل يجوز تأخذ تعريف العلم في العلم؟ خب بعد الفراغ عن جواز ذلك نأتي إلى بحث ثاني، ما هو المراد من العلم المأخوذ في تعريف العلم؟ لأن العلم يطلق ويراد منه عدة معاني. واضح إذن؟ ها هنا ماذا؟ مطلبان. التفتازاني هنا مباشرة شرعا في بيان المراد من العلم المأخوذ في تعريف العلم. يعني التفتازاني تعرض إلى أي شق؟ تعرض للشق الثاني مباشرة، فبحث في هذا المطلب ما هو المراد من العلم المأخوذ في تعريف العلم، ولم يتعرض للمطلب الأول، هل يجوز أخذ العلم في تعريف العلم؟ وهذا ابحثوا عن أنتم، يعني لكم مطلب عام في كل الكتب، في كل الكتب، في كل العلوم، يعني يبحث هذا المطلب المفروض. ابحثوا أنه هل يجوز أخذ العلم في تعريف العلم؟ التفتازاني لما لم يتعرض إلى ذلك، فنحن لا نتعرض إلى ذلك خوف الإطالة. خوف. بعد الفراغ عن الشق الأول نأتي للشق الثاني، ما هو المراد من العلم في تعريف العلم؟ التفتازاني الشارح قال يجوز أن يكون المراد من العلم المأخوذ في تعريف العلم أحد مع معنيين، فذكر ماذا؟ ذكر مع معنيين. المعنى الأول، المراد من العلم هو الملكة، فعندما قال هو علم يعني هو ملكة، فعلم البيان هو نفس الملكة، فالعلم هو نفس الملكة. فإذا سئلت وقيك ما هو العلم، تقول هو الملكة. ما هو المراد من الملكة؟ لم يبينها هنا، قد تعرض لها تفصيلا في كتاب علم المعاني. وخلاصة ما أذكر المطلب كله لأنه مطلب طويل، فقط التعريف الملكة، الملكة هي كيفية راسخة في النفس حاصلة من كثرة ممارسة قواعد الفن. الشخص إذا مارس كثيرا قواعد الفن تحصل له كيفية راسخة في النفس، هذه الكيفية الراسخة في النفس تسمى ماذا؟ ملكة. وهناك بحث وش عن الكيفية، كان تذكرون جاب قضايا فلسفية في الجزء في وين، في أول، في أول متراجع صفحة كم؟ 38. هناك بحث ما يتعلق بهذا المطلب. خب إذن الملكة هي كيفية راسخة، فالعلم هو نفس الملكة. علم النحو، ما معنى علم النحو؟ هو ملكة الاقتدار على معرفة قواعد الفن. انتبهت المطلب؟ هذا التعريف الأول، أن العلم هو نفس الملكة. خب التعريف الثاني، أن العلم هو المسائل الكلية التي عبر عنها بالأصول والقواعد المعلومة، يعني المسائل الكلية. عندما نقول علم المعاني، علم البيان، هي نفس قواعد البيان، نفس الأصول العامة التي نبحث عنها في البيان، هذه المسائل هي عين العلم. فلا فرق بين العلم ومسائله، بل أن العلم هو عين المسائل، هو عين القواعد الكلية. ما معنى علم النحو؟ علم النحو ليس هو إلا مسائل النحو، الفاعل مرفوعون، المفعول به ماذا؟ منصوبون، الحال منصوبون، المبتدأ مرفوعون. مسائل الفن، مسائل العلم هي نفس العلم، لا أن المسائل جزء من أجزاء العلم، العلم هو عين المسائل. واضح؟ إذن ها هنا احتمالان ذكرهما المصنف الماتن في تفسير ماذا؟ في تفسير العلم. فقال العلم إما هي نفس الملكة، وإما هي نفس المسائل. وما أشار إليه هو أحد تفسير، هو وما أشار إليه هو تفسيران من تفسيرات العلم، وإلا هناك تفسيرات أخرى كثيرة. في المطول، في كتاب المطول، أشار إلى احتمال ثالث ودفعه. فعندما ذكر هذا المطلب في المطول، إذا أردتم أن تراجعوا كتاب المطول في البيان، قال: وقد قيل بأن العلم هو الإدراك أو الاعتقاد، لكنه هكذا باطل. وإن كان الوقت هذا فقط اليوم، فإن شاء الله غدا نتعرض إلى أنه لماذا لم يعرف العلم بالإدراك، مع أنه هذا هو المعنى. العلم هو إدراكه، والإدراك حضور صورة الشيء في العقل، في الذهن. الحضور يعني الإدراك. فلماذا فسر العلم بالملكات أو العلم بالأصول، ولم يفسره بماذا؟ بالإدراك. هذا سوف نجيب إن شاء الله غدا عن هذا السؤال، عشان أنتم تعيشون يعني. السؤال الثاني: أنت رددت العلم بين ماذا؟ بين معنيين، فيلزم أن يكون التعريف قد أخذ فيه مشترك لفظي، يعني العلم مشترك لفظي في النتيجة بين مسائل وبين الملكة، ولا يجوز أخذ المشترك اللفظي في التعريف. إما أن يراد الأول وإما أن يراد الثاني، فكيف يصح لك تعريف العلم الذي أخذ في التعريف بأمر مردد؟ يلزم أن يؤخذ المردد في التعريف، وهو لا يجوز. واضح؟ إن شاء الله بكرة نتعرض إلى تكملة المطلب. شوف هنا يقول: وهو علم، قال أي ملكة، هذه يقتدر بها على إدراك جزئيات، سيأتي إن شاء الله غدا ما بيناه كيف الشخص يقتدر بها على إدراكات جزئية. من وين جايب لنا هذه الإدراكات الجزئية؟ من أين استفادها من التعريف؟ قال: أو أصول. ما معنى الأصول؟ هي واو تفسيرية، وقواعد معلومة. هناك أيضا شيء في هذا التعبير يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.